إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، انبثق نور الإسلام من مكة ليحطم الجاهلية بكل ما فيها إلا ما وافق الإسلام، وقام ابن عبد الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قام بحمل راية الدعوة والجهاد، والتف حوله الرجال يسدون دينهم بكل غالي ونفيس. وما هي إلا سنوات قليلة مليئة بالصبر والتضحيات، إلا وأمر الإسلام، إلا والإسلام قد ضرب أقنابه هنا وهناك، وانتشر أبطال الإسلام يبلغون دعوة الله، رافعين شعار لا إله إلا الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فسادت لهم الأرض ونشروا العدل والمساواة، وقدموا من أجل ذلك تضحيات وسطروا بطولات، كانوا كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم تبدل الحال وتفتت البنيان، وركنت الأمة للدعة والشهوات، وضيعت أوقاتها بل أعمارها أمام شاشات وقنوات. ومع نهاية هذا العام وبداية عام، أردت أن أرفع الهمم وأذكر الأحفاد بما صنع الأجداد. أردت أن أذكر مع بداية العام الجديد بماضينا المجيد. فهيا معا نفتح صفحات التاريخ ونرى ماذا صنع الرجال. روى الواقدي بسنده عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤته عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، فقال له: أين تريد؟ فقال له أنه يريد الشام، فقال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به فأوثقه، ثم قدمه فضرب عنقه مخالفا بذلك كل الأعراف والقوانين، ذلك أن غسل لا تغسل. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك عليه، وزاد الأمر عندما قامت مجموعة من العرب المتنصرة بقتل بعثة سلمية دخلت أرض الشام تدعو العرب إلى الإسلام، فقتلوا جميع أفراد البعثة غدرا وعدوانا، وكان عددهم 14 رجلا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من تأديب هؤلاء الغادرين، ليعلموا
أن لهذا الدين رجال يذودون عن دينهم وأعراضهم. فاستنفر القائد الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثة آلاف من خيرة أصحابه، وعين ثلاثة يتولون قيادة الجيش بالتناوب، وهم زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. فخرج الجيش لتأديب أعداء الله وليعلم أولئك المعتدين أن للإسلام رجال مدافعون عن دينهم وأعراضهم. ودع المسلمون جيشهم وهم يدعون لهم قائلين: دفع الله عنكم وردكم صالحين غانمين. خرج الجيش بسرية وكتمان، ولكن الطابور الخامس من اليهود والمنافقين أرسلوا الأخبار إلى إخوانهم في الكفر والنفاق يخبرونهم بخروج جيش المسلمين، فحشدوا 100,000 من مرتزقة العرب المتنفرة و100,000 من الرومان. لك أن تتخيل 3,000 من الرجال يواجهون 100,000 من الكفار. أيها الغالي، إن اشتباك 3,000 في معركة حاكمة مع 200,000 يمثل أعظم مخاطرة ومغامرة في تاريخ الحروب. فتشاور الرجال قبل لقاء العدو، وكان القرار هو مواجهة الأعداء أيا كانت النتائج. أليس كلا الأمرين، النصر أو الشهادة، فوز للمسلم المجاهد في سبيل الله؟ أما التراجع دون لقاء العدو فليس من شيم الأطفال ولا من شيم الرجال، ولا مجال للتراجع عند طلاب الجنان. لسان الحال: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الرجاء، إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء. قال عبد الله بن رواحة مشجعا الناس وداعيا إلى عدم التردد في القتال: يا قوم، إن الذي تكرهون هو الذي من أجله خرجتم، إما النصر وإما الشهادة، ونحن لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أعزنا وأكرمنا الله به. والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان، ويوم أحد فرس واحد، تنطلق بنا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور عليهم فذلك الذي وعدنا نبينا وليس لوعده خلف، وإما الشهادة فلنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان. فأثرت تلك الكلمات البليغة في نفوس الجيش، واشتاقت القلوب والأرواح لجنة الرحمن. انطلقوا وهم يرددون: أرواحنا يا رب فوق أسفرنا، فارجو ثوابك مغنما وجوارا. على أرض مؤتة في بلاد الشام التقى الجيشان، فريق مسلم لا يتجاوز 3,000 وفريق كافر تعداده أكثر من 200,000 من الكفار. وضع قادة الجيش في حسابهم أن الجيش الروماني قد يلجأ إلى أسلوب التطويق، فعددهم يسمح بذلك. حينها إما يباد الجيش عن بكرة أبيه أو سيجبرون على الاستسلام. أحبتي، في حساب المقاييس الحربية العادية ليس من الصعب على 200,000 مقاتل مجهدون أحسن تجهيز ومسلحون بأحسن سلاح أن يقوموا بتطبيق 3,000 وإبادتهم عن آخرهم، ولن يستغرق ذلك إلا ساعات معدودة. تأمل بارك الله فيك في عدد وعدة الجيش الكافر: 50,000 فارس يتبعهم 150,000 مقاتل من المشاة يتسربلون بأحسن الدروع ويلبسون أحسن الخوذات. من أجل ذلك وقياسا لكل الحسابات والاعتبارات انحاز البيدر رضي الله عنه بجيشه الصغير الى قرية يقال لها مؤتة، وعسكر فيها ليجنب جيشه الصغير خطر التطويع والعبادة. فتحصن المسلمون في قرية مؤتة، وقام زيد بتعبية الجيش وتقسيمه، واخذت جيوش الرومان والعرب المتنصرة تتدفق على مؤتة، اخذت تتدفق في جفو وخيلاء وغروب كأنها اموات بحر متلاطم. وجيش المسلمين الصغير المرابط في مؤتة كأنه جزيرة صغيرة مهددة بالغرق. نعم، لقد كانت الحالة بالنسبة للمسلمين حالة مخيفة مفزعة تثير الخوف والرعب وتزيغ منها العقول والأبصار. عبر أبو هريرة رضي الله عنه وكان ممن حضر معركة مؤتة، عبر عن هذه الحقيقة المفزعة وهذا الموقف الحرج بقوله: فرأوا المشركين، يقصد المسلمين، رأوا المشركين ومعهم ما لا قبل لهم به من العدد والسلاح والشراع والديباج والحرير والذهب. قال أبو هريرة: وقد شهدت ذلك، فبرغ بصري وخشع سمعي. فقال ثابت بن أقرم: يا أبا هريرة مالك، يا أبا هريرة مالك، كأنك ترى جموعا كثيرة. قلت: نعم، ما رأيت مثل هذه الجموع من قبل. قال ثابت: لم تشهدنا يوم بدر، إننا لم ننصر من كفرة. ولا لوم على أبي هريرة، لا لوم على أبي هريرة كبشر أن يخاف ويذهل، لقد كان على كل جندي مسلم أن يقاتل في مؤتة 70 من جنود الجيش الروماني، رجل مقابل 70 رجل. أسألك بالله العظيم، أسألك بالله العظيم، أما كان بوسعهم الرجوع؟ أما كان بوسعهم الرجوع دون ما قتال بعدما علموا بجموع الرومان؟ أعيد وأكرر، طلاب الجنان لا يتراجعون، إما نصر وإما شهادة. لقد أقدم الجيش الإسلامي الصغير في مؤتة على أكبر مغامرة حربية عرفها التاريخ دون ما جبال. ففي القوانين العسكرية وفي القوانين والأعراف العسكرية بين الأمم الأخرى غير المسلمة يعتبر ما أقدم عليه قادة الجيش المسلم في ذلك اليوم ضربا من الانتحار يعاقب عليه القوانين العسكرية. أما عند طلاب الجنان فالحال يختلف، فالموت في سبيل الله غاية ما يتمنى المسلم الصادق. أما اشترى الله منهم الأنفس والأموال؟ أما باعهم الأنفس والأموال على أن يكون الثمن الجنة بهذه الروح؟ من هذا المنطلق ثبت المسلمون بجيشهم الصغير إنها مقررة عظيمة لم يشهد التاريخ مثلها. لقد كانت نتيجة المعركة مضمونة للرومان، وهي النصر الساحق بإبادة الجيش المسلم إبادة كاملة، وذلك حسب المقاييس والمفاهيم العسكرية العادلة. لكن الإيمان صنع عجب العجب، فتدفقت كتائب الرومان بحديدها وقرصانها كأمواج البحر الهادئ، فصمد أمامها المسلمون وعددهم لا يتجاوز 3000 بل أكثر، وهم أكثر من الدروع. إن الإيمان وصحة العقيدة والاستدفان في سبيل الله يعكس المفاهيم ويقلب المقاييس ويفكر الأقياد والأقلام، فكثرة العدد ووفرة السلاح والتكنولوجيا العسكرية ليست هي التي تكفل النصر المؤثر والساحق، وإن عدم توفر كل ذلك ليس هو الذي يطمع المزاعم. اسمع بارك الله فيك، اسمع بارك الله، إن الذي يصنع النصر حقيقة ويصنع الصمود الذي يكون دون الخزائن الماحقة هو الإيمان والثقة بالله جل في علاه. نعم، الإيمان والاعتماد على الله وتشرب القلوب عقيدة القرآن الوثائق المشرقة لا عقيدة ماركة ولينين المظلمة. استمرت المعركة أيام سبعة وكانوا يتوقعون أنها ساعات. لم يتوقع الرومان أن المعركة ستكون على هذا المستوى من الصمود والثبات والشراسة والبراوة. ثبت المسلمون على مشارف مؤتة بل وعلى قلتهم قاموا بهجوم معاكس أتوا فيه بالعجائب فصرعوا عدة مئات من أفراد الجيش الروماني وأتباعه بعد أن صعقوهم بالهجمات وأتقنوا فيهم الجراح. بل بدأت جموع الروما مع كثرتها تركنوا إلى الفرار والهروب من أرض المعركة لهول ما رأوا من القلة المسلمة. حاولوا اقتحام مواقع المسلمين لتصويتهم فما استطاعوا، حاولوا أن يخلقوا ويسروا معهم فما استطاعوا. إن أي عاقل وأي مؤمن سيدرك ذلك المستوى الرفيع من الشجاعة والفطولة والتوعية والاتباع والإيمان العميق الذي كان عليه المسلمون عندما يعلم أنهم وهم 3000 معارك استمروا يخوضون المعركة بفرده وشجاعة وبراوة طوال 7 أيام ضد جيش قوامه 200,000 مقاتل دون أن يتمكن ذلك الجيش من تسجيل أي نصر يذكر على المسلمين. في أرض المعركة ثبت زيد القائد العام ثم استشهد بعد أيام ستة من القتال بعد أن مزقته رماح الروماني وهو مقبل كالأسد الحصور. ثم استلم جعفر الراية فصار يقاتل وهو على فرس له شقراء والمسلمون خلفه يقاتلون ببراوة واستماتة لا مثيل لها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهم يرددون فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب فإنا منهم بعد وإنا فداء حتى تضع الأرض أوزارها. فاقتحم جعفر صفوف الرومان ولكثرة الزحام وشدة الالتحام نزل عنقره ثم عقرها استعدادا للموت في سبيل الله وقطع الذباب الهروب من أرض المعركة. فكان أول من عقر حيله في الإسلام أثناء القتال. وبعد أن ترسل على أرض المعركة أحاطت به الرومان من كل جهة وهو يقاتلهم قتالا شديدا وراية الرسول صلى الله عليه وسلم في يده. وبينما هو كذلك تمكن أحد سبان الرومان من قطع يد جعفر التي يحمل بها اللواء فحمله باليد الثانية فقطعت. فأظهر القائد الشاب بطولة مخففة لا مثيل لها. فبعد أن فقد كلتا يديه وحفاظا على اللواء احتضنه بعمديه مكبا عليه ليظل مرفوعا ولا يقع أرضا فتنهار لوقوعه معنويات المسلمين. فبقاء اللواء مرفوعا ساعة القتال له أثر فعال في نفوس المحاربين من حيث الثبات والصمود رغم استبدال جعفر وثباته. فقد التقى صموده الرائع بأن سقط شهيدا بعد أن تناولته سيوف الرومان وهو يحتضن اللواء بإصرار وتصميم. فصعدت الروح لتأخذ مكانها بين الصديقين والشهداء. قتل وهو ابن 33 بعد أن فقد ذراعيه فأتابه الله جناحيه الجنة يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ثم استمر القتال أشد براوة وسارع عبد الله بن رواحة لقيادة الجيش وحمل اللواء فوجد في نفسه ترددا لكثرة الحشود الرومانية الهائلة. فعاتب نفسه وقال ربح شعرا أقسمت يا نفسي لتنزل الناس طائعة أو لتكره الناس إن أجل الناس وشرفه الناس ما لأراك تكرهين الجنة. فطالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا مطمئنة في شنة. فنزل عن طرفه ولواء النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقاتل مقبلا غير مدبر حتى قتل لاحقا بجميليه اللذين سبقاه الى الشهادة. لاحقهما وهو يردد يا نفس ان اكرمني تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيت قد رأيتي ان تفعلي فعلهما خذيتي. لقد انا الرومان افضل من المسلمين وصنع بهم المسلمون مقتلة عظيمة. وكان من قتل الرومان القائد العام لقوات العرب المتنصرة واسمه مالك الواصلة. قتله قائد ميمنة المسلمين عقبة بن قتادة العدلي رضي الله عنه وارضاه. ظل المسلمون سابقون يصارعون ويقاومون ويثورون ويصورون اعظم الصور في التضحية والثبات. غير ان مقطع القادة الثلاثة وبقاء البيت دون ما قائد وجه كفة الرومان وحدث خلل واضطراب في صفوف المسلمين واخذ بعضهم ينهزم. لا سيما بعد سقوط الراية وبدأ يظهر عليهم علامات الهزيمة. لكن الثابت بن عفان احد سلطان الانصار انقذ الموقف ورفع اللواء وصاح يا معشر المسلمين اطلعوا على رجل منكم يحمل اللواء ويقود الجيش. فرشحوه فاعتذر وقال ما انا بالفاعل. وبلغ الموقف خطورة ذات الثمن فقدوا قادة الجيش وبدت علامات الصوبة والاضطراب تظهر. ولم يكن هناك من تتجه الانظار اليه لانقاذ الموقف سوى المحارب الكثير والبطل المغوار خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه الذي لم يمض على سقوطه في الاسلام سوى ثلاثه اشهر فقط. اسمع يا حديث الاستقامه. لم يمض على سقوط خالد في الاسلام سوى ثلاثه اشهر فقط. وصاح سابق الاكرم بخالد خذ اللواء يا ابا سليمان خذ اللواء يا ابا سليمان. فقال خالد لا اخذه. فصاح ثابت بن الأقرب بخالد خذ اللواء يا ابا سليمان. فقال خالد لا اخذه انت احق به لانك اقدم اسلاما واكبر سنا والرجال تعرف قدر الرجال. فقال ثابت خذه يا خالد فوالله ما اخذته الا لك فانت اعلم مني بفنون القتال فأيده كبار الجيش وطلبوا من خالد تولي القيادة لإنقاذ الموقف المتدهور الذي سيؤدي إلى إبادة الجيش إلا من تدارك الأمر. فحمل الراية خالد وأصبح قائدا عاما للجيش. هذه الأحداث في أرض المعركة. فكيف كانت المدينة وكيف كان حالها؟ هذا ما سنعيشه في الخطبة الثانية. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعني وإياكم بهدي المصطفى الأمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله العزيز القهار مكور الليل على النهار ينصر من يشاء ويعز من يشاء يخلق ما يشاء ويختار. هو القائل جل في علاه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذكر المؤرخون وأصحاب السير والحديث أن الله تعالى كشف لرسوله المسافة الفاصلة بين المدينة ومكان المعركة حتى صار ينظر عيانا إلى ما حدث هناك من قتال ضار عنيف. فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم الخبر. فقال صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وعيناه صلى الله عليه وسلم تدركان. ثم سكت ثم قال ولقد رفعوا إلي في الجنة يعني القادة الثلاثة. ثم قال ولقد حمل الراية الآن سيف من سيوف الله ولقد حمل وطيف حتى فتح الله عليهم. اجتمعت المدينة حول نبيها تتابع أخبار المعركة حية على الهواء وحده. واليوم اجتمع المسلمون حول الشاشات والقنوات لمتابعة المسلسلات والمباريات حية على الهواء. فسبحان الله، فرق بين الأمس واليوم. لقد كان اختيار خالد بن الوليد قائدا للجيش في تلك الساعات الحرجة اختيارا موفقا، فهو فارس شجاع وبطل مرار وداهية في القيادة العسكرية هجوما ودفاعا. ولقد اثبت خالد في ذلك اليوم تلك البطولة الفذة حين قاد اول معركة بعد اسلامه. نعم احبتي، لقد حمى الوطيس وبدأت تتطاير الروح وتتقطع الاعضاء والاجزاء والدماء في كل بقعة تسيلك الانهار. روى البخاري عن خالد نفسه انه قال: اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياط وما ثبت في يدي الا صفيحة يمانية. عباد الله، ان الطاقة البشرية حدود، والله لا يكلف نفسا الا وسعها. ولقد رأى خالد بخبرته وحنكته ان جيشه الصغير قد ابلى بلاء حسنا وكبد العدو الخسائر في الاموال والارواح ولقنهم ضربا لين فوق، فكان لا بد من خطه لاخراج الجيش من ارض المعركه باقل من الخسائر. فقام خالد اثناء الليل بتبديل كلي للميمنه والميمنه والخلف، تبدل مواقع الرسال. هدفه من ذلك ان يجعل الرومان يعتقدون ان جيشا جديدا يشارك في القتال، فرسم هذه الخطه للايهام والخداع والتضليل. فما كاد يطلع الصباح حتى وجد الرومان انفسهم امام جيش جديد ما كانوا يعرفونه طوال ايام 6 من القتال، فظنوا ان مددا كبيرا قد جاء للمسلمين اثناء الليل. فدب الخوف في قلوبهم، وبينما هم في دهشتهم اي الرومان، اذا بغبار يقد الافق من خلف ظهر الجيش المسلم، وما هي الا لحظات وجيزة حتى دوت وارتفعت في ارض مؤتة اصوات التهليل والتكبير. ثم انشق الغبار عن كتائب من القرآن تتبع احداهما الاخرى في تنفيذ واحكام، راكبة نحو المسلمين وحوافر خيلها واصوات فرسانها. فصموا اذان الرومان بالتهليل والتكبير ولادخال مزيد من الرعب في قلوب الرومان. اهتز معسكر المسلمين المواجهة للرومان في ارض المعركة بالتكبير والتهليل: الله اكبر ولا اله الا الله. اي قوة تقف امام التكبير والتهليل؟ كل ذلك تم بتخطيط محكم من القائد المبصر خالد. ايقن الرومان ان كل ما رأوه من تغيير شامل في الميمنة والميسرة والقلب وتدفق لتلك الفصائل التي اقبلت من قلب الجيش انما هو مدد كبير جاء من المدينة لمساندة المسلمين ليستمروا في خوض المعركة حتى النصر. فدب الرعب في نفوسهم وساد الخوف والمرض ولسان حالهم. اذا كان 3000 قد فعلوا الافاعيل وظلوا يجالدون 200,000 طوال 6 أيام، فماذا عسى ان يصنعوا بهم بعد وصول هذا المدد الكبير؟ وادرك خالد بحاسة القائد الماهر المحنك ما اصاب الرومان وحلقائهم من خوف ورعب نتيجة الخطة البارعة، فاغتنمها فرصة فامر جيشه بالهجوم. كبر معهم خالد وكبروا وكسح الرومان بهجوم صاحب كافح. فمالت اكياس المسلمين على الرقاب ومالت خطوطهم على خطوط الرومان الامامية. فتملك الرعب الرومان واضطربت خطوطهم وركبهم المسلمون واحدثوا فيهم مقتلة عظيمة كانت كما وصفها المؤرخون مذبحة بكل المعاني. قال ابن سعد في طبقاته وهو يروي قصة انتصار خالد على الرومان بعد توليه القيادة: ثم اخذ الراية عبد الله بن رواحة ثالث القادة وطاعن حتى قتل، ثم انهزم المسلمون اسوأ هزيمة رأيت واقف، ثم اخذ اللواء خالد بن الوليد ثم حمل على القوم فهزمهم الله اسوأ هزيمة رأيت واقف حتى حتى وضع المسلمون أسلحتهم حيث شاءوا، واستمر خالد وجيشه يطاردون الرومان في أرض المعركة حتى أدخلوهم جراحا. ثم استلم خالد فرصة ارتباك الجيوش الرومانية واضطرابها، فأصدر أوامره إلى قادة الفرق والكتائب في جيشه بالارتداد بالجيش جنوبا كما هو متفق عليه. حينما وضع فرصة الانسحاب ليلا، فأخذ الجيش الصغير يغادر ميدان المعركة بكل هدوء وثقة وانضباط، وأشرف خالد على عملية الانسحاب، فكان يجود بالفرسي بين الكتائب ليظل النظام صائدا أثناء الانسحاب، ولتظل روح الجند والقادة ومعنوياتهم عالية فلا يدركهم خوف واضطراب. فتمت عملية الانسحاب كما أراد القائد البطل على أدائه ضامن ودون ما أي خسارة، وأصبح الجيش الروماني شبه مشلول يسوده الدخول لما لقيه على أيدي المسلمين من هجوم الفاتح الذي قام به خالد ومن معه. بعد نجاح حيلته العسكرية وخدعته الحربية الباهرة، بل أصدر قادته أي قادة الرومان أصدروا أوامرهم إلى كافة الكتائب بأن لا يتعقبوا أحدا من المسلمين بعد انسحابهم، لأنهم ظنوا أن الانسحاب إنما هو مكيدة حربية لإيقاع الجيش الروماني في كمائن العرب. إذا ما تتبع الجيش المنسحب وهم يعرفون أنه لا أحد يجيد الكر والحر والكمائن ويكسبها مثل العرب، فخافوا من تتبع المسلمين، بل كانوا مسرورين بالانسحاب. المسلمون رغم قلة عددهم فلقد أنزلوا بالرومان خسارة كبيرة وحملوهم ذلا وعارا، هذا قبل وصول المدد، فكيف وقد وصلهم مدد كما ظنوا؟ وصل خالد بجيشه الى المدينة دون ان يتعرض لأي خطر في الطريق، فكيف استقبلتهم المدينة؟ كيف استقبلت المدينة الجيش؟ ولقد وصلت اليهم الاخبار ان المسلمين قد فروا وانهزموا من ارض المعركة، فساء اهل المدينة لذلك، فما كاد خالد يصل بجيشه الى ضواحي المدينة حتى قبلتهم مظاهرة كبيرة تنجد بالجيش، وكان المتظاهرون يصيحون بالجيش: يا فرار يا فرار، فررتم من الموت في سبيل الله، ويحسون في وجوه الجند والقادة الفرار. اما النساء فلم يفتحوا لازواجهم الابواب واغلقوا الابواب دونهم قائلين لهم: اما كان لكم ان تموتوا مع اصحابكم؟ اما الابطال فلقد استقبلوا خالدا ومن معه في ازقة المدينة بالحجارة والتراب قائلين لهم: يا فرار يا فرار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالأخبار الصحيحة ومقدار التضحية والبطولات التي قام بها الجيش المسلم، فلقد قام مدافعا عن الجيش وأفراده قائلا: ليسوا بالفرار ولكنهم الفرار إن شاء الله. وكيف أن خالد أنقذ جيشه من ثناء محرق بخفة عسكرية بارعة، وألحق بالرومان أبشع هزيمة، وألحق بالرومان وجنودهم شر مقتلة وهزيمة، وحملهم خزي وعار. هذه أخبارهم. فما هي أخبارنا؟ هذه تضحياتهم. فأين هي تضحياتنا؟ هذه بطولاتهم. فأين هي بطولاتنا؟ هذه أخبار طيبهم وشبابهم. فما هي أخبار شبابنا وسيدنا؟ هذه أخبار نسائهم. فما هي أخبار نسائنا؟ هذه أخبار أطفالهم. فما هي أخبار أطفالنا؟ ما الفرق بين الأمس واليوم؟ اسمع بارك الله فيك. بالأمس كان صغارنا يستقبلون خالدا ومن معه في أزقة المدينة بالحجارة،
كانوا يقولون لخالد ومن معه الى اين يا صرار؟ واليوم صغارنا يستقبلون غانية ومطربا بيده الايثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والازهار. ملكنا هذه الدنيا قرونا واخضعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. بنينا حقوة في الارض ملتم يدعمه شباب طامحون شباب بذلوا سبل المعالي ومع الرب سوى الاسلام دينا تعهدهم فانبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا. اذا شهدوا الوطن كانوا كمارا يدكون المعاقل والقصونا واذا كان المساء فلا تراهم من الاشراق الا ساجدين. شباب لم تحطمه البيان ولم يسلم الى الخصم العلينا ولم تشهدهم الارداح يوما وقد ملأوا نواديهم فزونا وما عرفوا الاغاني ما يعاقل ولكن العلا صيغ اصدقونا. ترى هل يرجع الماضي؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فاني انوب لذلك الماضي حنينا. ترى هل يرجع الماضي؟ فاني ادوب لذلك الماضي حنينا. لقد استطاعوا ان يصدقوا تلك البطولات وان يصنعوا تلك الانتصارات لما ملكوا الايمان والتقوى والاحسان. فلما ضعف ذلك في حياتنا ذهبت الامجاد والانتصارات. ضعف الايمان بسبب كثرة الذنوب والمعاصي والآثام. يا الله ماذا صنع بنا وبشبابنا وبفتياتنا الشاشات والقنوات؟ كم افسدت كم دمرت ولا حياة لمن تنادي. اردت مع بداية العام ان اذكر الاحرار بما صنع الاجداد. اردت ان اذكر الرجال بما صنع الاطفال. اقول واردد في اعلى الصف ان كانوا قد استطاعوا نحن ايضا نستطيع. ان كانوا قد استطاعوا نحن ايضا نستطيع. فالمنبع واحد والمصدر واحد والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه دعوتنا الصعبة مرة ثانية وثالثة وقد رفعناها منذ ايام. فلنطهر بيوتنا فلنطهر بيوتنا من الشاشات والقنوات ولنستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير. فمن الشجاع؟ من الشجاع الذي سينتصر اليوم لربه ولدينه؟ من الذي سيغير المبصر انتصارا لامته ولعقيدته؟ من الذي سينطلق الان ويستجيب لنداء الايمان الذي حطمته الاطباق والقنوات؟ من الذي سيبقى فتح البيت؟ من الذي سيرقى اليوم فتح البيت ويزيل ذلك الطبق وياتي به في ساحه المسجد ويكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر؟ لقد استجاب نفر للنداء وتلك اطباقهم في غرف المسجد. لقد استجاب نفر وانتصروا لدينهم وتلك اطباقهم في غرف المسجد. اسال الله لهم الثبات وليبشروا بالخير. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. هذا عام قد انتهى وهذا عام جديد. فلنفي الماضي بكل ما فيه ولنبدا صفحه جديده شعارها لا اله الا الله والعزه لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونحن بانتظار الأبطال، نحن بانتظار الأبطال الذين سيغيرون المنكر في بيوتهم ويأتون بالأخلاق قدوة للآخرين. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجره شيئا ولا من أجره شيئا. اللهم إنا نسأل مع نهاية عام وبداية عام أن تعيدنا إليك عودا حميدا مجيدا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الكفر والشرك والبدع والخرافات والضلالات. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تعينهم على الخير إذا فعلوه، وتذكرهم به إذا نسوه. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأراضين، اللهم طهر بيوتنا من الفواحش والمنكرات ومن الأغاني الماكنات، واحفظ شبابنا وشيبنا وعف نساءنا وأبصارنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل عبادك الموحدين. اللهم من انتصر على نفسه وأزال الطبق من بيته فأبدله بذلك خيرا يا حي يا قيوم. اللهم من انتصر لأجلك، اللهم من انتصر لدينه، من انتصر لأجلك ولأجل دينه فانصره في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، وأبدله خيرا مما ترك يا حي يا قيوم. اللهم اصلح شيبنا وشبابنا واحفظ نساءنا وأطفالنا يا رب العالمين. اللهم من أقام هذا المسجد تجزه خير الجزاء يا رب العالمين. بارك لهم في أموالهم، وبارك لهم في أزواجهم، وبارك لهم في ذرياتهم، وارحم موتانا وموتاهم يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.